نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع محتويات الشريط ورقمه 57 من أشرطة الكتاب، وهو 34 من كتاب الصلاة،
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلم يدري كم صلى، هذا لأجل أن يبني على ما عنده، وظاهره أنه لو درى فيما بعد فإنه يسجد لقوله فإن كان صلى خمسا شفاعا صلاة، وإن كان صلى إتماما كانت ترغيما للشيطان، ولأنه أدى هذه الركعة وهو شاكك هل هي زائدة أو غير زائدة، فيكون أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، فلزمه السجود. وهذا قول دليله وتعليله قوي، وفيه أيضا ترجيح من وجه ثالث وهو الاحتياط، أن فيه احتياطا. طيب نعم، حسب الحال. أما على المذهب على كلام المؤلف هو قبل السلام، لأنه ما فيه سجود بعد السلام على كلام المؤلف إلا فيما إذا سلم عن نقص بس، وأما الزيادة والشك والنقص فكلها عنده قبل السلام. نعم. قال وإن شك في ترك ركن فكتركه. شك في ترك ركن، كيف شك في ترك؟ لما قام إلى الركعة الثانية شك هل سجد مرتين أو مرة واحدة، ماذا يقول المؤلف؟ إن الشك في ترك الركن كترك الركن، وإذا كان الشك في تركه كتركه ماذا يصنع هذا الرجل الذي قام إلى الركعة الثانية وشك هل سجد سجدتين في الركعة الأولى أو سجدة واحدة؟ على كلام المؤلف، أي نعم، على كلام المؤلف يقول إن شرعت بقراءة فلا ترجع، وقبل الشروع ترجع، وعلى قول الراجح يرجع مطلقا، يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم، لأن الشك في ترك الركن كالترك. انتبه يا جماعة. طيب لماذا كان الشك في ترك الركن كالترك؟ لأن الأصل عدم فعله، فإذا شك هل فعل أم لا فالأصل عدم الفعل. وهذه المسألة فرع عما سبق، فإذا غلب على ظنه أنه فاعله على قول الراجح فإنه يكون فاعلا له ولا يرجع، لأن ذكرنا أنه إذا شك في هذه الركعات يبنى على غلب ظنه، إذا شك في الركن هل ترك أم لا لكن يغلب على ظنه أنه فعله فإنه لا يرجع، ولكن عليه سجود السهو بعد السلام. أظن واضح يا جماعة. طيب المؤلف يقول إن شك في ذلك الركن فكتركه، لأنه رحمه الله يرى أنه في باب الشك يبنى على اليقين، وهو الأقل إن شك في العدد، والعدم إن شك في الفعل. طيب لو شك في ترك واجب، شك في ترك واجب مو ترك ركن، نعم، مثل قام إلى الثالثة وشك هل جلس للتشهد الأول وتشهد أم لا، فماذا يصنع؟ نعم لا، يعني سواء شك ما في ترجيح، أنمي على صورة يتفقها قولا، شكا لم يترجح فيه شيء، نعم. فقال بعض العلماء عليه سجود السهو، لأن الأصل عدم فعله، الأصل عدم فعله. فهذا الرجل لما قال للثالث قال والله ظن ما جلس الشهر الأول، نقول عليك أن تسجد. لماذا؟ لأن الأصل أنك لم تجلس ولا عندك يقين. وقال بعض العلماء لا سجود عليه، لا سجود عليه. ليش لا سجود عليه؟ قال نعم، لأنه شك في سبب وجوب سجود السهو. ما سبب وجوب سجود السهو؟ سبب وجوب سجود السهو هو ترك التشهد، هذا ترك التشهد. والآن شك هل ترك التشهد أم لا، إذن فهو شاك في السبب، والأصل عدم وجود السبب المقتضي للسجود. وعلى هذا فلا سجود عليه. شوف كيف ما أخذ العلماء رحمه الله. عندنا إذن قولات، لو شك في ترك الواجب فهل هو كالركن، نقول هو كتركه فعليك سجود السهو، أو نقول هو كفعله فلا سجود عليك. نقول في المسألة قولان. القول الأول، إذا شك في ترك الواجب فكتركه فعليه سجود السهو. التعليل، لأنه شك في فعله وعدمه، والأصل عدم الفعل. وإذا كان الأصل عدم الفعل فنقول إن هذا الرجل لم يتشهد التشهد الأول فيجب عليه سجود السهو. والقول الثاني، لا سجود عليه ولا يجب، نعم لا سجود عليه. لماذا؟ قال لأنه شك في سبب وجوب السجود وهو ترك التشهد. هو الآن شاك هل ترك فيجب السجود أو لم يترك فلا سجود عليه. إذن وشاك في سبب وجوب السجود، والأصل عدم وجود السبب، فينتفي عنه وجوب السجود. ولكن التعليل الأول أصح، التعليل الأول أصح، وهو أن الأصل عدم إيش؟ عدم الفعل، وهذا الأصل سابق على وجوب سجود السهو فأخذ به. فإذا شك هل تشهد التشهد الأول أم لا، فالصحيح إيش؟ أنه يجب عليه سجود السهو، لأن الأصل عدم الفعل. طيب، إذن عرفنا الشك في ترك الواجب في ترك الركن، ما حكمه؟ كترك. والشك في ترك الواجب فيه قولان، والصحيح أنه كترك، والقول الثاني أنه كفعل، يعني أنه يكون يعتبر فاعل له. ولاحظوا أيضا أننا في هذا المقام إذا أخذنا بالقول الراجح وهو اتباع الظن، أي غلبة الظن، نقول إذا غلب على ظنك أنك تشهدت إيش؟ فلا سجود عليك، وإن غلب أنك لم تشهد فعليك السجود، عليك السجود. طيب، السجود هنا يكون قبل السلام أو بعده؟ يكون قبل السلام، لأنه عن نقص، وكل سجود عن نقص فإنه يكون قبل السلام.
قال رحمه الله تعالى: ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجدا قرب زمنه، ومن سهى مرارا كفاه سجدته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبقنا ونحن نتكلم عن الكلام في الشك، الشك في عدد الركعات. ذكرنا أن المشكور من المذهب هو البناء على الأقل، سواء كان عنده ترجيح أم لم يكن، وأنه يسجد قبل السلام. وذكرنا أن الصحيح في هذه المسألة التي دلت عليه السنة أنه إذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني على الأقل لأنه يقين، ويسجد قبل السلام. وإذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجح عنده من زيادة أو نقص، ويسجد بعد السلام. هذا هو الذي دلت عليه السنة. طيب، إذا شك في ترك الركن فالأصل عدم فعله، ولهذا نقول إذا شك في ترك ركن فهو كتركه. فإذا شك هل سجد سجدتين أو سجدة واحدة فهي سجدة واحدة. لكن هذا أيضا ينبني على ما سبق من أنه إذا كان لديه غلبة ظن عمل بغالب ظنه أحمد، ثم إن غلب على ظنه أنه أتى به فقد أتى به، وإن غلب على ظنه أنه لم يأتي به فإنه لم يأتي به ويسجد بعد السلام، وإن تردد شكا يساوي الطرفين فإنه يبني على عدم، يبني على عدم يكون كتركه. ومنها شرط مربوط هذا، يعني شرط أي مثل أنزل علينا سوف نعرف حله. فإذا شك هل سجد السجدة الثانية أو لم يسجد وليس عنده ترجيح، ماذا نقول؟ نقول أنت الآن لم تسجد حكما، فكأنك تركت السجدة الثانية. وإن كان عنده ترجيح فإن ترجح أنه لم يسجد فكترك السجود فكأنه تركه، يعني معناه يرجع إليه. وإن ترجح أنه سجد فإنه يكون قد سجد حكما ويسجد للسهو بعد السلام. فقد الشك في ترك الواجب، قال المؤلف وإن شك في ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة، لا يسجد لشكه في ترك واجب، يعني شك بعد أن رفع من السجود هل قال سبحان ربي الأعلى أم لم يقل، فليس عليه السجود. شك حين رفع من الركوع هل قال سبحان ربي العظيم أم لم يقل، ليس عليه سجود. شك هل جلس التشهد الأول أم لم يجلس، فليس عليه سجود. شك هل قرأ التشهد الأول وهو جالس أو نسي أن يقرأ، فليس عليه سجود. المهم أنه إذا شك في ترك واجب، والواجبات سبق لنا بيانها، فإنه لا سجود عليه. لماذا؟ قالوا لأن ترك الواجب يوجب سجود السهو، فإذا شك هل ترك الواجب أم لم يترك فقد شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدم وجوب السجود، الأصل عدم وجوب السجود، وحينئذ لا سجود عليه، بخلاف الركن، لأن الركن لا بد من فعله، لا يجبره سجود السهو، فإذا شك في تركه فهو كتركه. طيب، وقال والقول الثاني في هذه المسألة إذا شك في ترك الواجب أنه يكون كتركه، أنه يكون كتركه، وعليه فيجب عليه سجود السهو، وذلك لأنه إذا شك في الوجود أو العدم فالأصل العدم، فهذا شك هل أتى بالذكر الواجب أم لم يأتي، فالأصل عدم، أي أنه لم يأتي، وإذا لم يأتي بالواجب وجب عليه سجود السهو. وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا شك في ترك الواجب وجب عليه سجود السهو، لأنه شك في وجود شيء وعدمه، والأصل العدم، الأصل العدم. طيب، قال المؤلف أو زيادة، يعني لا يسجد لشكه في زيادة، لا يسجد لشكه في زيادة، لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه، يعني شك وهو يتشهد الشهد الأخير في الظهر، شك هل صلى خمسا أم أربعا، الشك الآن في زيادة أو في نقص، شك الآن وهو في التشهد الأخير هل صلى الظهر أربعا أم خمسا، الشك الزيادة، متأكدون؟ طيب، نقول لا سجود عليه. ليش؟ لأي شيء، لأن الأصل عدم الزيادة، فهذا شك في سبب وجوب السجود وهو الزيادة، والأصل عدمه، وعلى هذا فلا سجود عليه. لكن لا، أن المقام مقام شك، فإن تيقن وهو التشهد الأخير أنه صلى خمسا، إن تيقن وهو التشهد الأخير أنه صلى خمسا فهنا يجب عليه أن يسجد السهو، لأن الآن ما في شك، الآن تيقن أنه زاد فيجب عليه سجود السهو. كذلك إذا شك في الزيادة حين فعله يعني شك وهو في الرابعة، شك وهو في الرابعة، هل هذه خامسة أو رابعة؟ هل هذه خامسة أو رابعة؟ فيجب عليه أن يسجد للسهو إذا شك بالزيادة حين الفعل. لماذا؟ لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، مترددا في كونه منها، فواجب عليه سجود السهو. لأن الآن في الرابعة، الآن في آخر ركعة، من قلت الرابعة في آخر ركعة، فشك هل هي رابعة أو خامسة، فنقول يجب عليك سجود السهو في هذا الحال. لماذا؟ لأنك الآن أديت هذه الركعة وأنت شاك هل هي من الصلاة أو زائدة عن الصلاة. نعم، فهذا الجزء اللي مثل الركوع والرفع منه والسجود والجلوس، كل هذا الآن أصبح عندك إيش؟ محل شك، ما تدري هو الرابع ولا الخامس، فعليك سجود السهو. بخلاف ما إذا كان شكك في الخامسة وأنت تتشهد الشهد الأخير، فإن الركعة انتهت، انتهت على أنها إيش؟ على أنها أربع، ما في تردد، ما عندك تردد في أن آخر ركعة هي الرابعة، طرأ عليك الشك بعد مفارقة محلها، فليس عليك سجود. فصار الآن الشك زيادة، إن تحول إلى يقين، إن تحول إلى يقين وتيقن الزيادة، وجب عليه السجود من أجل الزيادة. إن شك في الزيادة حال فعل الزيادة وجب عليه السجود، لأنه أدى هذه الركعة مترددة في كونها زائدة أو غير زائدة، فوجب عليه السجود. شك في الزيادة بعد انتهائها، لا سجود عليه، لأنه شك في سبب وجوب السجود والأصل عدمه. وهذه الصورة هي أن يشك وهو في التشهد الأخير هل صلى خمسا أو صلى أربعا، فنقول لا سجود عليك الآن، لأن جميع الركعات السابقة الأربع أديتها وأنت ليس عندك شك، فحقر عليك الشك بعد مفارقة محله، والأصل عدم الزيادة، فلا سجود عليك. طيب، إذا قوما أو في زيادة يدخله استثناء في الواقع، يدخل استثناء. الاستثناء الأول ما لم يتيقن الزيادة، وهذا ربما نقول إنه لا يحتاج إلى استثناء. لماذا؟ لأنه ليس بشك، والمؤلف يقول لشكه في الزيادة. الاستثناء الثاني إذا شك في الزيادة حين فعله، فإنه يجب عليه السجود، لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، فوجب عليه السجود لهذا الشك، سجود هذا الشك. طيب، قال المؤلف ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. طيب، لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، ولا سجود يشمل السجود للشك أو السجود للزيادة أو السجود للنقص، لا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه. ولأن سجود السهو واجب ليس بركن، والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام، موافقون؟ الواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام، وذلك في عدة صور. منها لو قام الإمام عن التشهد الأول نافلة سقط عن المأموم كذا، ومنها لو دخل المأموم مع الإمام في ثاني ركعة سقط عن المأموم التشهد الأول، لو دخل مع الإمام في ثاني ركعة في رباعية سقط عن المأموم إيش التشهد الأول، لأن التشهد الأول يقع لهذا المأموم في الركعة الثالثة للإمام، ولا لا؟ ومعلوم أن الإمام لا يجلس الركعة الثالثة، فيلزم المأموم أن يقوم معه، فيسقط عنه هنا واجب من واجبات الصلاة وهو التشهد الأول. فإذا كان الواجب يسقط عن المأموم من أجل المتابعة، فسجود السهو واجب فيسقط عن المأموم من أجل المتابعة. تعرفتم يا جماعة؟ طيب، وبناء على هذا التعليل نقول إنه لا سجود على المأموم إذا لم يفته شيء من الصلاة، فإن فاته شيء من الصلاة ولزمه الإتمام بعد سلام إمامه لزمه سجود السهو، إن سهى سهوا يوجب السجود. لماذا؟ لأنه الآن إذا سجد لا يحصل منه مخالفة للإمام. كان معقول لأولا؟ طيب مثال ذلك، رجل نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وقد أدرك الإمام في الركعة الثانية، هذا النسيان يجب له أو يجب عليه سجود السهو لأنه ترك واجبا، هذا المأموم فاته شيء من الصلاة، إذا قام وأتى بالركعة التي فاتت نقول يجب عليك أن تسجد سجود السهو عن ترك الواجب. لماذا؟ لأنك الآن إذا سجدت لا يحصل منك مخالفة للإمام، لأنك انفردت في قضاء ما فاتك من الصلاة، واضح؟ طيب، مثال ما يريد المؤلف رحمه الله، لو أن المأموم دخل من أول الصلاة مع الإمام ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، فهنا لازم السجود لأنه سوف يسلم مع من؟ مع الإمام، ولو سجد لخالف الإمام، فلا يجب عليه السجود حينئذ، واضح إن شاء الله؟ طيب، قال المؤلف إلا تبعا لإمامه، يعني إلا إذا كان سجوده تبعا لإمامه فيجب عليه سواء سهى أم لم يسه، فإذا سجى الإمام وجب عليك أن تتابعه سهوت أم لم تسه، لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فيجب عليك أن تسجد مع إمامك وإن لم تسه. مثال هذا، ترك الإمام قول سبحان ربي الأعلى في السجود، وأنت أيها المأموم لا تعلم لأن الإمام لا يسبح جهرا، فلما أراد أن يسلم سجد سجدتين لأي شيء؟ لما ترك من الواجب، من واجب التسبيح. أنت أيها المأموم ما تركت شيء في صلاتك، كل الواجبات والأركان قد أتيت بها، ما عليك سجود، لكن الآن يجب عليك أن تسجد تبعا للإمام، كما يجب عليك أن تجلس في الركعة الأولى وهو ليس محل سجود، محل جلوس، تبعا للإمام فيما إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية. المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية يجب عليه أن يجلس متى؟ المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية يجب عليه أن يجلس في الركعة الأولى، كانه أولى، مع أن هذا ليس محل جلوس لكن تبعا للإمام. إذن إذا سجد الإمام للسهو وإن لم تكن سهوت أنت أيها المأموم وجب عليك أن تسجد مع الإمام، واضح يا جماعة هذا؟ طيب، وهذا كما فهمتم الآن فيما إذا كان سجود الإمام قبل السلام، لأن الإمام لم تنقطع صلاته بعد. فإن كان بعد السلام فهل يجب عليك متابعته أو لا يجب؟ نقول ظاهر كلام المؤلف أنها تجب عليك متابعته، تجب عليك متابعته ولو بعد السلام، لعموم قوله إلا تبعا لإمامه. فلا فرق بين أن يسجد الإمام قبل السلام أو بعد، يجب عليك أن تسجد معه. فإذا سجد بعد السلام فسلم أنت بعد سلام الإمام ثم اسجد معه. وهذا ظاهر فيما إذا كان سهو الإمام، فيما إذا كان سهو الإمام قد أدركه المأموم، يعني معناه أن المأموم لم يفوته شيء من الصلاة، أن المأموم لم يفوته شيء من الصلاة، يعني بمعنى أنه داخل من أول الصلاة وتتم صلاته مع تمام صلاة إمامه، فهنا يجب عليه أن يسجد مع الإمام ولو بعد السلام. واضح؟ طيب، فإن كان المأموم مسبوقا وسجد الإمام بعد السلام فهل يلزم المأموم متابعته في هذا السجود؟ ظاهر كلام المؤلف أنه يلزم، ظاهر كلام المؤلف أنه يلزم، لأن لقوله إلا تبعا لإمامه. وهذا هو المعروف عند الفقهاء أنه يلزم المأموم أن يسجد مع الإمام ولو سجد ولو كان مسبوقا وسجد إمامه بعد السلام، حتى قالوا إذا قام ولم ينهض ولم يستتم قائما لزمه الرجوع كما لو قام عند السجود الأول. ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن الإمام إذا سجد بعد السلام لا يلزمك متابعته، لأن المتابعة حينئذ متعذرة، فإن الإمام سيسلم وأنت لو تابعته في السلام لبطلت صلاتك، ما تم صلاتك، وهو سجد بعد أن سلم، فالمتابعة حينئذ متعذرة، متعذرة لوجود الحائل بينها وهو لوجود الحائل دونها وهو السلام، وحينئذ لا تتابع. إذا سجد بعد السلام وأنت مسبوق تكون صلي ما بقي عليك. ولكن هل يلزمك إذا أتممت صلاتك أن تسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟ نقول في تفصيل على قول الراجح، نحن أنت تكلم على قول الراجح، فإن كان سهو الإمام فيما أدركت من الصلاة وجب عليك أن تسجد بعد السلام، وإن كان سهو الإمام فيما مضى من صلاته قبل أن تدخل معه لم يجب عليك أن تسجد، لم يجب عليك أن تسجد. الحكم مفهوم الآن؟ طيب، مثال الأول أن يكون سهو الإمام زيادة بأن ركع مرتين في الركعة الثانية وأنت أدركته في ذلك، أدركته في الركعة الثانية، سجد ركوعين ركع ركوعين في الركعة الثانية، فهنا يلزمك أن تسجد إذا أتممت صلاتك. علل. لأنك أدركت الإمام في سهوه فارتبطت صلاتك بصلاته، وصار ما حصل من نقص في صلاته حاصلا لك. طيب، أما لو كانت زيادة الركوع في الركعة الأولى وأنت لم تدخل معه إلا في الركعة الثانية فإنه إيش؟ لا يلزمك السجود، لأن أصل وجوب السجود هنا تبع للإمام، والمتابعة هنا متعذرة لأنه بعد السلام، وأنت لم تدرك الإمام في الركعة التي سهى فيها فارتبطت به في صلاة ليس فيها سهو، فلم يلزمك أن تسجد. هذا هو الصحيح في هذه المسألة. لكن كلام المؤلف يدل على أنك تتابعه في السجود سواء أدركت معه السهو أم لم تدركه. قال ولا سجود على مأموم إلا تبعا لإمامه. طيب، إذا كان المأموم مسبوقا وسهى في صلاته والإمام لم يسهى فهل عليه السجود؟ إذا كان مسبوقا، يعني مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية، ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، وسلم الإمام وقام المأموم يقف، فهل عليه سجود السهو؟ ما عليه؟ لا لا، هو اصبر بارك الله فيك، هو دخل في الركعة الثانية ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، ولما سلم الإمام قام يقضي، فهل يسجد إذا قضى أو لا؟ يسجد لأنه انفصل عن الإمام، انفصل، واضح؟ إذن يسجد لأنه انفصل عن الإمام، ولا تتحقق المخالفة بسجوده حينئذ لأنه انفصل عن الإمام وفارق الإمام. وعليه فنقول المأموم إذا سهى في صلاته وكان مسبوقا وجب عليه أن يسجد السهو إذا كان سهوه مما يوجب السجود، تمام؟ هذا هو القول في سهو المأموم. طيب، لو فرض أن الإمام لا يرى وجوب السجود السهو والمأموم يرى وجوب سجود السهو، مثل التشهد الأول يرى بعض العلماء أنه سنة كما هو مذهب الشافعي وليس بواجب، فإذا تركه الإمام ولكن لم يسجد السهو بناء على أنه سنة وأن السنة لا يجب لها سجود السهو، فهل على المأموم الذي يرى أن سجود السهو واجب هل عليه السجود؟ لا، لأن إمامه يرى أنه لا سجود عليه وصلاته مرتبطة بصلاة الإمام، وهو لم يحصل منه خلل المأموم لأنه يجب أن يتابع الإمام فقد قام بما يجب عليه. أما لو كان الإمام يرى وجوب سجود السهو ولكن لم يسجد فسبحنا به في السجود، ولكنه إمام عنيد لو لم نسبح به لسجد، لكن لما سبحنا به عاند ولم يسجد، ونحن نعرف أنه يرى وجوب السجود. قال الفقهاء رحمهم الله حينئذ يسجد المأموم إذا أيس من سجود إمامه، لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، والإمام فعل ما يوجب السجود وترك السجود من غير تأويل، فوجب على المأموم أن يجبر هذا النقص ويسجد. نعم. قال المؤلف وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب. عندكم صلاة؟ طيب، هذا الضابط فيما يجب سجود السهو له. سجود السهو واجب لكل شيء يبطل الصلاة عنه، كل شيء إذا تعمدته وبطلت الصلاة فسجود السهو له واجب. هذا الضابط، لو تركت قول رب اغفر لي بين السجدتين وجب عليك سجود السهو، لأنك لو تعمدت الترك بطل الصلاة، فسجود السهو واجب في كل ما لو تعمدته لبطلت الصلاة. طيب، لو أن الإنسان ترك الفاتحة هل يجب عليه سجود السهو؟ ركني نقول نعم يجب عليه سجود السهو، ولكن يجب عليه شيء آخر غير سجود السهو، وهو الإتيان بالركن، الإتيان بالركن على التفصيل السابق. طيب، لو ترك التشهد الأول نسيانا، ما هو كذلك، اترك الكذلك، ترى الكذلك توقف ذلك ايش يجب عليه السجود فقط، يجب عليه السجود فقط ولا يجب عليه الإتيان فيه لأنه واجب يسقط السهو، واضح؟ لو ترك الاستفتاح هل يجب عليه سجود السهو؟ لا يجب عليه سجود السهو. لماذا؟ لأنه لو تعمد تركه لم تبطل صلاته، لو تعمد تركه لم تبطل صلاته فلا يجب عليه سجود السهو. ولكن هل يسن أو لا؟ الصحيح أنه يسن أن يسجد له إذا تركه نسيانا، لأنه قول مشروع فيجبره بسجود السهو، ولا يكون سجود السهو واجبا لأن الأصل الذي وجب له السجود ليس بواجب، فلا يكون الفرع واجبا. فإذا ترك الإنسان سنة من عادته أن يأتي بها ولكن نسي، فسجود السهو لها سنة. أما لو ترك السنة عمدا فهنا لا يشعر السجود لعدم وجود السبب، لعدم وجود السبب وهو السهو. طيب، وقول المؤلف لما يبطل عمد الصلاة، لما ما هنا اسم موصول أي الذي يشمل الفعل والترك، صح أو الترك فقط، الفعل والترك. فلو زاد ركوعا سهوا أجب وجب عليه السجود، لماذا؟ لأنه لو تعمد زيادة الركوع بطل الصلاة. طيب، ولو أتى بقول مشروع في غير موضعه، لو أتى بقول مشروع في غير موضعه مثل أن يقرأ في الجلوس وهو جالس، قرأ وهو جالس، نسي قرأ وهو جالس، هل يجب عليه السجود؟ لا يجب. لماذا؟ لأنه لو تعمد أن يقرأ وهو جالس لم تبطل صلاته. فإذا القاعدة الآن منضبطة طردا وعكسا، فنقول سجود السهو واجب لكل فعل أو ترك إذا تعمده الإنسان بطل الصلاة، غير واجب لكل قول أو فعل إذا تعمده لم تبطل الصلاة. طيب، لو قرأ وهو راكع أو ساجد نسيانا، هل يجب أن يسجد السهو؟ يجب، لا يجب. هل يسن أو لا يسن؟ يسن، ما بعد يسن، ما هي لا يسن؟ طيب، إذن الخلاف في الوجوب، وأما الاستحباب فهو متفق عليه. طيب، صحيح الاستحباب متفق عليه، أما الوجوب فجمهور أهل العلم لا يرون الوجوب، لأنهم لا يرون بطلان الصلاة بتعمد القراءة في الركوع والسجود. يا ولد دعه لا تدع، أقول جمهور علماء على أنه إذا تعمد القراءة في الركوع والسجود لا تبطل الصلاة به، وعلى هذا فإذا نسي وقرأ في الركوع والسجود فإنه لا يجب عليه سجود السهو. لكن بعض العلماء وبعض الظاهرية قال إذا تعمد القراءة في الركوع والسجود بطل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. فإذا قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد فقد أتى بما نهى الشارع عنه فيبطل الصلاة، كما لو تكلم قال زيد بن أرقم أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فإذا كان الرجل إذا تكلم في صلاته بطل صلاته، فإذا قرأ وهو راكع أو ساجد بطل صلاته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى، قال ألا وإني نهيت، نهاه الله عز وجل أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. ما تقول في هذا التعليل؟ قوي، لكنه عند التأمل يتمزق. نعم، لأن الفرق بين نهينا عن الكلام وبين نهينا عن قراءة القرآن أن النهي عن قراءة القرآن نهي عن قراءته في هذا المحل لا عن قراءته مطلقا، فإن القرآن قول مشروع في الصلاة بل ركن فيها، الفاتحة قراءة ركن بخلاف الكلام الآدمي فإنه منهي عنه لذاته نهيا مطلقا، فصار القياس غير صحيح، صار القياس غير صحيح. واضح يا جماعة؟ فيقال الفرق أن قراءة القرآن ليست لذاتها ولكن لمحلها، لا يقرأ في الركوع والسجود لأن القرآن أشرف الكلام، فلا يناسب أن يقال في هيئة فيها الذل والخضوع أصبر، وإن كان الذل لله رفعة وعزة، لكن الهيئة لا تتناسب مع القرآن. ولهذا تجد أن المناسب في الرسول ما هو؟ التسبيح تنزيه الله عن النقص والذل سبحانه وتعالى. فلذلك لا يناسب أن يقرأ القرآن الإنسان وهو راكع أو ساجد. فالنهي عنه نهي لا لذاته ولكن لمحله، فافترق الكلام الذي نهينا عنه في الصلاة هو كلام الآدميين، وكلام رب العالمين الذي نهينا أن نقرأه في هذا المحل المعين من الصلاة. وعلى هذا فلو قرأ الفاتح نسيانا وهو راكع فالسجود سنة، لكن لو جمع بين قراءة الفاتحة ونسيان التسبيح صار القراءة واجب. ليش؟ لترك التسبيح وهو واجب. طيب القاعدة إذن صحيحة، ولكن ينبغي أن تقيد فيقال لما يبطل الصلاة عمده مما كان من جنس الصلاة.
من فضلك اقلب الشريط.